بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الشبهات التي أثيرت حول الأحكام الظاهرية يمكن سرايتها في رأينا إلى مطلق الأحكام الثانوية، ولهذا قلنا نتكلم في مقامين: المقام الأول في علاج هذه الشبهات بالنسبة إلى الأحكام الثانوية التي هي خارج نطاق الأحكام، ما يسمى بالأحكام الظاهرية. وذكرنا وجوها ثلاثة لعلاج هذه الشبهات في أمثال الحكم الثابت عند الاضطرار أو عند الإكراه، عند التقية، عند إصلاح ذات البين بالنسبة إلى حرمة الكذب. ذكرنا ثلاثة وجوه لحل هذه الشبهات في أمثال هذه الأحكام الثانوية على نقاش نوعا ما في الوجه الثالث. بعد ذلك تحولنا إلى المقام الثاني، وهو في حل هذه الشبهات بلحاظ الأحكام الثانوية، الأحكام التي سماها الأصحاب بالأحكام الظاهرية، وهي الأحكام المستفادة من الأمارات والأصول. ونحن حسب رأينا هي أقسام من الأحكام الثانوية، فلا بد وأن نجد بأن الحلول والعلاجات التي تجري لهذه الشبهات في الأحكام الظاهرية هل تتناسب مع رأينا، أو هي خاصة بتفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية؟ يعني هنا نحتاج في الأحكام الظاهرية إلى البحث تارة في أن تلك الحلول الثلاثة التي ذكرناها في غير الأحكام الظاهرية من الأحكام الثانوية هل تجري في الأحكام الظاهرية أو لا بحسب تفسيرنا للأحكام الظاهرية. هذا بحث. والبحث الآخر أن الحلول التي ذكرها الأصحاب لمعالجة هذه الشبهات في الأحكام الظاهرية هل تجري وفقا لمسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية أو لا. فبالأمس وضحنا أن الوجه الأول والوجه الثاني من الوجوه الثلاثة للحل التي ذكرناها الأحكام الثانوية، بل بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية لا تتناسب مسلك الأصحاب، لا يتناسبان مسلك الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية، ولكنهما يتناسبان مسلكنا في الأحكام الظاهرية. الوجهان كان أحدهما عبارة عن أن يكون هذا الحكم الثانوي إنما جعله الشارع لأجل أن العنوان الثانوي سبب تولد ملاك مغاير لملاك الحكم الواقعي، فحصل التزاحم في متعلق واحد، حصل التزاحم بين ملاك الحكم الواقعي والملاك المغاير له الذي حصل بسبب انطباق العنوان الثانوي على ذلك المتعلق. فبعد المراوسة حسب تعبيرنا أو الكسر والانكسار، الشارع وجد بأن هذا الحكم الجديد يتقدم، فرفع اليد عن الحكم السابق ووضع حكما جديدا، صار هذا الحكم الجديد هو الحكم الثانوي. وبهذا قلنا ينحل تلك المشاكل كلها، شبهة الضدين، قلنا ماكو ضدين، بل إنما تضاد إن كان يصير في عالم الإرادة، وإحنا لا نأبى أن تكون الإرادة تتبدل، المحبوبية تتبدل إن قبلنا طبعا بعنصر الإرادة، فالإرادة خل تتبدل، احنا تتغير، ما لا نأبى عن ذلك، المشهور يأبون عن ذلك، احنا لا نأبى. فحسب هذا الوجه، حسب رأي الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية ما يجري في الأحكام الظاهرية، لأنهم في الأحكام الظاهرية يؤمنون بأن الحكم الواقعي يبقى، الحكم ومبادئ الحكم كلها يبقى، غاية الأمر أنه يأتي حكم ظاهري والتنجيز يكون للحكم الظاهري فقط، التنجيز يتحول من الحكم الواقعي إلى الحكم الظاهري، وإلا الحكم الواقعي ومبادئه يبقى. هؤلاء هكذا يرون في تفسير الأحكام الظاهرية، أنه في موارد الأحكام الظاهرية الحكم الواقعي على الحكم الظاهري لا يزيل، لا يسبب زوال الحكم الواقعي، بينما هذا الوجه الذي ذكرنا لحل الإشكاليات هذا يسبب زوال الحكم الواقعي، وهم ما يردون زوال الحكم الواقعي، هم يردون بقاء الحكم الواقعي. فهذا الوجه لا يتناسب تفسيرهم للأحكام الظاهرية، ولكن يتناسب تفسيرنا نحن في الأحكام الظاهرية، فنقول ما دام نحن قلنا بأن الحكم الظاهري حاله حال الأحكام الثانوية، فإذا في مورد الأحكام الظاهرية الحكم الواقعي يزول وإرادته هم تزول، بس يبقى الملاك، إرادته هم ما لا نعبى عن القول بزوال الحب، تبدل الحب، تحول الإرادة من إرادة الوجوب إلى إرادة الإباحة، الترخيص مثلا، من إرادة من المحبوبية قد يكون إلى المبغوضية إذا كان الحكم الواقعي وجوبا والحكم الظاهري حرمة، قد يتبدل من المحبوبية إلى المبغوضية، ماكو مانع، ما ثبوتا ممكن، وإن كان قد قلنا بالأمس أشرنا إلى أنه هذا الوجه قد نرفضه إثباتا، ولكن ثبوتا ممكن، قد نقول بأن هذا الوجه لا يتناسب مع ظاهر أدلة حجية الأمارة أو ظاهر أدلة الأصل العملي، هذا أمر آخر، ولكن ثبوتا من الممكن أن يكون الحكم الظاهري عندما يأتي يتبدل الحكم الواقعي ما عدا ملاكه يبقى، لك قلنا بأن الحكم الثانوي ما يزيل ملاك الحكم أولي، وهذا والحكم الظاهري هم نوع من الأحكام الثانوية في رأينا، إذن فملاك الحكم الواقعي يبقى، ولكن قد يتزاحم مع ملاك أقوى منه فيتبدل الحكم، وإرادة الحكم خل تتبدل، هم ما عدنا مانع أن يتبدل كما يتبدل الحكم، الإرادة هم تتبدل، هذا لا مانع لدينا من ذلك. إذن فهذا الوجه على رأينا قابل للتطبيق في الأحكام الظاهرية، ولكن على رأي الأصحاب لا. الوجه الثاني أيضا هكذا، الوجه الثاني كان عبارة عن أن انطباق العنوان الثانوي يؤدي إلى عدم إمكان استيفاء ملاك الحكم الواقعي، وإن كان الملاك ثابتا بحق المكلف، ولكن لا يمكن استيفاؤه عند انطباق العنوان الثانوي عليه. هسه إما لأن هذا العنوان الثانوي بلغ حدا أورث العاجز مثل الاضطرار إذا بلغ حد العجز. فبعد ما يمكن استيفاء هذا الملاك للعجز عن القيام بالفعل، فتبدل حكمه من الوجوب إلى عدم الوجوب. فالحكم الثانوي هو أن الوجوب سقط، هذا الحكم الثانوي، سقوط الوجوب. فعندئذ يكون بالعجز، العجز هو المانع عن إمكان الاستيفاء. أو لو افترضنا أنه لم يبلغ حد العجز واضطرار، ولكنه لم يبلغ حد العجز، فحينئذ قلنا بأنه إذا كان هذا العنوان يوجب المنع عن استيفاء الملاك، وإن كان الفعل يمكن أن يؤديه، ولكن الفعل ما رح يؤدي تلك المصلحة. القيام مثلا، القيام في الصلاة فيه مصلحة، ولكن هذه المصلحة إنما تتحقق إن كان قد فعل القيام بقدرة عادية، لا حين المرض الشديد، لا بصعوبة. أما القيام بصعوبة فأكو مانع عن ترتب ذلك الملاك عليه، فاستيفاء الملاك ما يحصل، وإن كان من المصلحة أن يقوم قياما طبيعيا، ولكنه هذه المصلحة ما تحصل عند الاضطرار، عند الصعوبة ما تحصل هذه المصلحة. هذا الوجه أيضا وضحنا بأنه لو تم هذا لا عالج الشبهات الثلاثة، ولكن هذا أيضا لا يتناسب رأي الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية، لأن الأصحاب يردون ملاك للحكم الواقعي مع الإرادة ومع الحكم والأحكام، يؤمنون بأن الأحكام تتبع الملاكات في متعلقاتها، الأحكام الواقعية تتبع الملاكات في متعلقاتها، وهنا إنما الأحكام تتبع الملاكات القابلة للاستيفاء، مو الملاكات غير القابلة للاستيفاء. فإذا كان الملاك غير قابل للاستيفاء لازم الحكم يزول، فهذا لا يتناسب رأيهم في تفسير الأحكام الظاهرية، حيث يقولون أن الحكم الواقعي يبقى. إذن هذا الوجه الثاني أيضا لا يتناسب مع الأصحاب، مع رأي الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية. وأما الوجه الثالث فقلنا بأنه إن لفق مع أحد الوجهين الأولين فنفس النتيجة، فأيضا لا يتناسب مع تفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية. وإن لم يلفق مع الوجه الأول أو الثاني فهذا سيكون مرجعه إلى بعض الوجوه التي ذكروها لحل هذه الشبهات في الأحكام الظاهرية. الآن نتحول إلى البحث الثاني من المقام الثاني، وهو البحث في أنه الوجوه التي ذكرها الأصحاب لحل الشبهات في الأحكام الظاهرية هل أنها تتناسب مع مسلكنا أو لا، في مع مبانينا في تفسير الأحكام الظاهرية أو لا. فلا بد وأن نشير ولو باختصار إلى الوجوه التي ذكرها الأصحاب لحل هذه الشبهات. طبعا الوجوه التي سنشير إليها باختصار ليست كلها لحل كل الشبهات، بعضها لحل بعض الشبهات، وبعضها لحل شبهات أخرى، وبعضها لحل كل الشبهات. فإحنا رح باختصار نذكر الحلول التي ذكرها الأصحاب لهذه الشبهات أو لبعض هذه الشبهات، ونجد بأنها هل تناسب تفسيرنا لأحكام الظاهرية أو لا تناسب. فنقول الوجوه التي ذكرها الأصحاب بعضها لحل الشبهات الناشئة من إدراك العقل النظري الاستحالة، وبعضها لحل الشبهات الناشئة من العقل العملي القبح. إذ قلنا بأن الشبهات بعضها قائمة على أساس إدراك العقل النظري، وبعضها قائمة على أساس إدراك العقل العملي. الحلول هم جاءت بهذا النحو، الحلول بعضها لأجل حل الشبهات الناشئة من إدراك العقل النظري، وبعضها لحل الشبهات الناشئة من إدراك العقل العملي. أما الحلول التي جاءت لعلاج الشبهات التي هي على أساس العقل النظري، أولا نذكر النظري عن الاستحالة، قلنا شبهتان كانت. الشبهة الأولى استحالة الضدين أو المتماثلين، اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين. والشبهة الثانية نقض الغرض، هم قالوا مستحيل بناء على أن الغرض علة غائية، فإذا نقض غرضها يعني يفكك بين العلة الغائية والمعلول فيكون مستحيلا بهذا البيان. فلأجل علاج إحدى هاتين الشبهتين أو كلتا هاتين الشبهتين ذكروا وجوها. هذه الوجوه باختصار نذكرها ونشير إلى أن كل وجه من هذه الوجوه هل يتناسب تفسيرنا للأحكام الظاهرية أو لا يتناسب. طبعا هذه الوجوه قد تكون هي مرفوضة حتى على تفسيرهم، قد يكون عليها رد أكثرها. إذا ما نقول كلها، أستاذنا الشهيد ناقشها مبنيا على تفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية، ولكن نحن الآن لسنا بصدد الرد والمناقشة لهذه الوجوه. إحنا الآن بصدد أن هذه الوجوه هل تتناسب مع تفسيرنا للأحكام الظاهرية أو لا تتناسب، وهي قد نوقشت في محلها، فليكن قد نوقشت في محلها. الوجه الأول هو الوجه القائل بأن الحكم الظاهري ليس من المستحيل جمعه مع الحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهري أصلاً ليس حكماً. هسه بالتقرير جاي تعبير ليس حكما تكليفيا، مما يبدو أنه إذن حكم وضعي، ولكن أنا ظني أنه أساسا هم ما يقصدون التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وإنما يقولون أصلا ليس حكما، وإنما جعل الطريقية جعل الظن علما، جعل الظن علما ليس حكما من الأحكام، لا من الأحكام التكليفية ولا من الأحكام الوضعية، أو جعل المنجزية لخبر الثقة مثلا، أو جعل الحجية تنجيزا وتعذيرا مثلا. هذه الجعول التي أصلا ليست لا حكما تكليفيا ولا حكما وضعيا، فقالوا بأنه التضاد إنما هو بين الأحكام، بين الأحكام التكليفية وبين بعض الأحكام الوضعية مع بعض، مثلا الصحة والبطلان من الأحكام الوضعية متضادان، ما يصير الشيء الواحد، المعاملة الواحدة هم تكون باطلة وهم تكون صحيحة. فإنما أقول بأنه الظاهر أنهم لا يقصدون التفريق بين التكليفي والوضعي، لأنه نفس الشبه يأتي حتى على الأحكام الوضعية. لو إذا كان الحكم الواقعي الصحة والحكم الظاهري البطلان، أو العكس الحكم الواقعي البطلان الحكم الظاهري الصحة. فهذا شنو نقول بأن هذه الصحة حكم وضعيا، خب ذاك هم حكم وضعي، ما ينحل هالشكل. الحل الذي ذكرها بعنوان، ذكرها المرز النائيني بعنوان جعل الطريقية، جعل الظن علما، هسه سواء في كل الأحكام الظاهرية أو بعض الأحكام الظاهرية كالأمارات، أو ما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بعنوان أن الحكم الظاهري إنما هو جعل المنجزية. طبعا حلان عند صاحب الكفاية، هذا أحد الحلين، أنه الحكم الظاهري حجية الأمارة ليست حكما على طبق الأمارة، وإنما مجرد أن الأمارة جعلها الشارع منجزة أو مثلا حجة من التنجيز. بلي لا، هذا 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 ضد نظرية جعل الحكم المماثل. هذا الوجه يقول بأن الحكم الظاهري لا يجعل حكما مماثلا لما أدى خبر الثقة، أو حكما مماثلا لما أدى الأصل، حتى يقع تضاد بين هذين الحكم، الحكم الواقعي وهذا الحكم المستفاد من الأصل. يقول بأنه لو كان الحكم الظاهري عبارة عن أن الشارع جعل حكما على طبق ما أدى خبر الثقة أو على طبق الأصل العملي، خلا وقع التضاد بين الحكم الواقعي وبين هذا الحكم الذي جعله الشارع على طبق خبر الثقة. ولكن معنى حجية خبر الثقة ليس هو أن الشارع جعل حكما مماثلا لما أخبر به الثقة، ليس هذا معنى حتى يقع تضاد، وإنما معنى حجية الخبر الثقة أن الشارع جعل الظن الناشئ من خبر الثقة علما. أو صاحب الكفاية يقول أن معنى حجية خبر الثقة أن الشارع جعل خبر الثقة منجزا، مو جعل حكما مماثلا لما أخبر به الثقة. فقال هؤلاء، قالوا بأن التضاد ينشأ، شبهة التضاد ينشأ من تخيل أن الحكم الظاهري حكم جعله الشارع على طبق ما أدى خبر الثقة أو على طبق الأصل العملي، هذا هو سبب إشكال التضاد. وإلا لو قلنا بأن الحكم الظاهري ليس حكما على طبق المؤدى أو على طبق الأصل العملي، وإنما هو إما جعل الظن علما الذي سماه المرز النائيني بالطريقية، جعل الطريقية، أو منجزا أو حجة من هذا القبيل، أصلا إذن ليس حكما على طبق هذا المؤدى أو على طبق الأصل العملي، إذن يزول التعارض، متعارض التضاد، يزول التضاد. هذا هو الوجه الأول للعلاج. هذا الوجه طبعا نوقش في محله، أستاذنا الشهيد ناقش هذا الوجه، ولكن نحن بقطع النظر عن مناقشة، عن المناقشات الواردة على هذا الوجه، نقول هذا الوجه لا يتناسب تفسيرنا للأحكام الظاهرية، وذلك لأنه نحن الحكم الواقعي نقول قد زال، لم يبق منه إلا الملاك. فإن كان هؤلاء يكتفون لحل التضاد بأن الحكم الظاهري ليس حكما، فكيف بما إذا كان الحكم الواقعي ليس حكما، مجرد ملاك ليس حكما؟ يعني هؤلاء تخيلوا أن سبب التضاد ليس في عالم المبادئ، بل سبب التضاد في عالم الجعل، فغيروا الجعل. هؤلاء في هذا ترى نناقش، نقول لا، سبب التضاد ليس في عالم الجعل، فهذا مناقشة لأصل هذا الوجه. ولكن من يؤمن بهذا الوجه، من يؤمن بهذا الوجه يكون على أساس توهم أنه في عالم الملاك ماكو تضاد، وإنما التضاد ناشئ من الحكم. فإذا كان هذا حكم وذاك أيضا حكم، فهذان حكمان يتضادان. إذا كان الحكم الواقعي حكما لم يسقط، وحكم ظاهري أيضا حكم في مقابله حكم آخر مغاير له، لا يمكن أن يجتمع حكمان على متعلق واحدين، هذا هو التضاد عندهم. فقالوا بأنه خب أحد الحكمين هذين نقول مو حكم، وإنما جعل الظن علمان، وإنما منجزي. خب نحن نقول أصلا أحد هذين أصلا سقط، فبالأولى ينتهي المشكلة عندكم إذا كان الإشكال ناشئا من اجتماع حكمين على متعلق واحد. خو احنا حسب رأينا اصلا ماكو اجتماع حكمين من الاساس، فهذا الوجه اصلا لا موضوع له بناء على تفسيرنا للاحكام الظاهرية، لانه بناء على تفسيرنا للاحكام الظاهرية اصلا الحكم الواقعي ساقط، فلا تصل النوبة الى اخراج الحكم الظاهري عن كونه حكما، ماكو حاجة، لأنه الحكم الواقعي احنا نقول لا ساقط، يكفي هذا أولى بالحل. فهذا الوجه إذا لا يتناسب تفسيرنا نحن للأحكام الظاهرية. الوجه الثاني هو أن مبادئ الحكم الظاهري بعد الالتفات إلى أن منشأ التضاد هو المبادئ للحكم، يعني هذا بعد الالتفات على بطلان الوجه الأول، فلأجل العلاج قال آخرون بأنه، ولعله على رأس السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولو في بعض الأحكام، إما في كل الأحكام الظاهرية أو في بعض الأحكام الظاهرية، بأن مبادئ الحكم الواقعي في شيء ومبادئ الحكم الظاهري في شيء آخر، فلا يلتقيان حتى يقع تضاد، لأن مبادئ الحكم الواقعي في المتعلق في ذلك الفعل الذي تعلق بالحكم الواقعي، ومبادئ الحكم الظاهري ليس في ذلك الفعل، وإنما مبادئ الحكم الظاهري في جعل الحكم الظاهري. كان من المصلحة أن الشارع يجعل البراءة أو يجعل الحجية لخبر الثقة مثلا، يجعل حكما حتى وإن كان بلسان جعل الحكم المماثل، حتى وإن كان بلسان جعل الحكم على طبق ما أدى إليه خبر الثقة، على طبق ما أخبر به الثقة، مو بالضرورة أن يكون بصيغة جعل الطريقية أو بصيغة جعل المنجزية، لا، حتى وإن كان بطريقة جعل حكما، ولكن هذا الحكم الجديد وهو الحكم على طبق ما أخبر به الثقة مثلا، أو الحكم بالبراءة مثلا، هذا الحكم مصلحته في جعله، والحكم الواقعي مصلحته في ذلك الفعل الذي تعلق به. إذن فمبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري لم يجتمعا في مركز واحد في مصب واحد حتى يقع التضاد بينهما، هذا بل الوجه الثاني لحل بعض الشبهات، لا أقل من لحل شبهة التضاد. هذا أيضا نقول بأنه لا يتناسب مع تفسيرنا للأحكام الظاهرية، وذلك لأنه بحسب تفسيرنا للأحكام الظاهرية ماكو حاجة لدعوى أن مبادئ الحكم الظاهري في الجعل، وإن كان هذا طبعا مناقشا ناقشه أستاذنا الشهيد بأنه إذا كان المصلحة في مجرد الجعل حقا لم يكن يجب إمتثاله أصلا، لأنه الجعل صدر وخلص بعد ما سواء امتثل أو لم يمتثل ما يأثر، هذه مناقشة لهذا الوجه، ولكن هذا الوجه عند القائل به هذا يتناسب مبانيهم في تفسير الأحكام الظاهرية، حيث أنهم يردون أن يحافظوا على مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري، فصاحب هذا الوجه لم يجد حلا للاحتفاظ بمبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري معا إلا بأن يقول بأن مصب مبادئ الحكم الواقعي هو الفعل الذي تعلق به الحكم، ومبادئ الحكم الظاهري مصبه هو الجعل. ولكن نقول بناء على مبنانا أصلا مبادئ الحكم الواقعي نقول بأنه لم يتبقى منه إلا الملاك، والإرادة نحن لا نعبى، ما نقول زالت حتما، ولكن نقول لا نعبى أن تكون الإرادة زائلة، كما أننا نؤمن بسقوط الحكم الواقعي لا نعبى أن تكون الإرادة المتناسبة لذاك الحكم الواقعي أيضا أن تتبدل. فماكو داعي نقول بأن الإرادة الناشئة من ملاك الحكم الواقعي في الفعل، الله تعالى الله تبارك وتعالى يحب هذا الفعل، والإرادة الناشئة من ملاك الحكم الظاهري في الجعل، فالله تبارك وتعالى يحب جعل الحكم الظاهري، يحب فعل الحكم الواقعي ويحب جعل الحكم الظاهري، ولا تضاد بينهم. أقول أصلا لا حاجة إلى هذا المعنى، لا حاجة إلى أن نقول بأن الإرادة الناشئة من ملاك الحكم الواقعي في الفعل، يعني أن المولى يحب الفعل، والإرادة الناشئة من ملاك الحكم الظاهري في الجعل، فالله فالمولى يحب الجعل، جعل الحكم الظاهري. ماكو داعي إلى 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 هذا التفاوت بهذا النحو، لأنه أساسا نقول بأنه الإرادة لا دليل على بقائها، لا نعبى أن الإرادة تزول أصلا من متعلق الحكم الواقعي. نحن إنما ادعينا أن الملاك يبقى، ملاك الحكم الواقعي يبقى، لم ندعي أن الإرادة تبقى. فإذا كانوا يقصدون بالمبادئ الملاك، إذا كانوا يقصدون بأن مبادئ الحكمين لم ينصبا على محل واحدين، إذا كانوا يقصدون بذلك الملاك، فالملاك حتى إذا اجتمع ملاكان في مصب واحد ماكو تضاد بينهما، بالإمكان أن يكون في فعل واحد هم فيه مفسدة وهم فيه مصلحة، لا تضاد. وإن كانوا يقصدون بالمبادئ التي يختلف مصبها، قالوا بأن مصبها يختلف، أحدهما مصبه الفعل والآخر مصبه الجعل، إذا كان يقصدون الإرادة فنقول بأنه أصلا لا حاجة إلى الإرادة، لا ضرورة في بقاء إرادة الحكم الواقعي، حتى عندما يؤمن، يعني حتى لو آمنا بضرورة عنصر الإرادة، لو قطعنا النظر عن مناقشاتنا السابقة في ضرورة عنصر الإرادة وعدم قياس إرادة الله بإرادات البشر، لكن لا، ليس من الضروري أن تبقى إرادة الحكم الواقعي، فلتسقط، ما عندنا مانع عن سقوط الإرادة على طبق الحكم الواقعي. إذن أيضا لا تصل النوبة إلى الحاجة إلى دعوى أن مبادئ الحكم الظاهري في الجعل. الوجه الثالث يبقى، والحمد لله رب العالمين.